إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد بدأنا في الأسبوع الماضي قصة جديدة كما ذكرنا نشهد بها الهمم والأذهان لتلقي ما يأتي وللعبرة فيما مضى، وهي قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع الخضر عليه السلام. وقد ذكرنا أن هذه القصة مما ينبغي أن يكون في أذهان طلبة العلم وفي عقولهم وعلى ألسنتهم وتصرفاتهم، يعني أن يكون ما ورد فيها منهجا لهم يسيرون عليه في تحقيق العلم والرحمة التي ذكر الله تعالى في تلك القصة المشرفة، والتي لم تكن كما ذكرنا هذه القصص في عمومها لم تكن أبدا لمجرد القص، وإنما كما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا بد أن يأخذ منها المرء هذه الإرشادات التي بين الله تعالى، وأن تكون مما ساق الله له حتى يتهيأ بتلك الفضائل والأعمال والأخلاق التي يحب الله تعالى ورسوله، والتي سار إليها كليم الله تعالى والمؤمنون من قبل ومن بعد. هذه واحدة، والثانية أن ذكرنا لهذه القصة إنما هو في سياق الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاحتفاء به كما ذكرنا مما يشرح صدر المرء لأن يبذل لله تعالى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفديه بكل شيء. وتجيء هذه القصة لتكون كذلك فيما ذكرنا من مضى، ما ذكرنا فيما مضى من سيرته، ما يكون سببا لمجاهدة المرء على التخلق بهذه الأخلاق. جاءت هذه القصة لتكون زادا للمؤمنين لأن يتخلقوا بها وأن تساعدهم على الاحتفاء الحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته المشرفة. فكلما رأوا عبرة من هذه العبر بهذه القصة كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها، وكان المؤمنون سرع الناس في اللحاق بالنبي فيها صلى الله عليه وسلم، أو في التسنن برسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بمقتضاها. ولذلك جاءت هذه القصة لتكون قوة تضاف أو قوة يخرج بها المرء من ضعفه ومن قلة حيلته إلى قوة الله تعالى وانتظار رحمته والتعلم بما أرشد من علم سبحانه وتعالى إلى آخر ما بينا في الجزء الأول. وقد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وجد عبدا من عبادنا. هذه الآية كنا قد مررنا عليها لم نقلها، وذكرنا قوله: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وذكرنا المعاني التي في تفسير هذه الآية، ثم ذكرنا تلك الفوائد التي تبينها ألفاظ الآية ومعانيها ويبينها البلاغة والأدب الجميل العالي للقرآن الكريم الذي لم يصل إليه كلام. وكنا قد مررنا على الآيات الأولى لم نذكرها لنربط بها السياق، وكان ذلك ترتيب الله تعالى، وهي: فوجد عبدا من عبادنا. عندما وصل إلى مجمع البحرين وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. وقد ذكرنا جملة مهمة لعل المؤمنين يكونون قد أخذوا حجرهم لها وشنفوا أسماعهم بها، وهي أن الحوت لما نزل إلى الماء بعد أن كان ميتا كانت تلك معجزة من الله تعالى لأوليائه في هذا المكان، فأوقف جرية الحوت حتى تصير علامة لموسى إذا رجع أن يجد عندها القادر عليه السلام. ولم يحس موسى عليه السلام وفتاه بالجوع والتعب إلا بعد أن عبر المكان الذي أمرهما الله أو أمر الله تعالى فيه موسى بالامتثال لأمر الله. وقد ذكرنا هذه الجملة، وهي أن الله تعالى أمسك جرية الحوت في هذا المكان حتى ييسر سبيل الامتثال لأوليائه، يعني حتى لا يعمي عليهم، بل لما ساروا وقطعوا هذه المسافة الطويلة التي قال فيها موسى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني أن يمضي أزمانا طويلة إلى أن يصل إلى مقصوده، يعني ليس ساعة ونصف ساعة كما ذكرنا يقضيها المرء في طريقه إلى الله فيستكثرها عليه. لا، هنا نقول إن الله تعالى يسر سبيل الامتثال لأوليائه، يسر لهم الامتثال كيف يمتثلون لأمر الله، وكيف يعينهم سبحانه وتعالى لما بذلوا ذلك. وإن أولياءه ليعينهم الرب سبحانه وتعالى، ليعينهم الرب سبحانه وتعالى على أن يقوموا بأوامره حق القيام جل وعلا، إذ هو المقوي لهم والمعين سبحانه وتعالى، إذ هو المعطي لهم هذه، لو قلنا لموسى والقدر تلك المعجزات، ولغيره تلك الكرامات التي يتحف بها أولياءه، يظهر لهم بها صحة السير إليه سبحانه وتعالى، ويعينهم بها جل وعلا على استكمال السير وانشراح الصدر وعلى البهجة والفرح بالله تعالى أن وفقهم وأعانهم بما خرق لهم من نواميس الكون، ليكون ذلك شاهدا على ذلك المبتغى وهذا المقصد. فليحفظ المرء أن الله ييسر سبيل الامتثال لأوليائه، وعندما يتعقد هذا السبيل فليرجع المرء لسببين: لأنه لم يصل بعد إلى الولاية التي بها ييسر الله تعالى له سبيل الامتثال، وليعود على نفسه باللوم والتقصير أنه ليس بعناية الله وليس بحفظ الله ولا بعون الله سبحانه وتعالى. نعود إلى هذا القول الكريم: فوجد عبدا من عبادنا، بداية الكلام اليوم، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وانظر إلى هذا الكلام الجميل، ما كان الله تعالى ليأخذ موسى عليه السلام ليقضي هذا الوقت الطويل ويشعر بالجوع والنصب والتعب، كما ذكرنا بعد أن فقد الحوت أكمل ليلتهما مشيا، أكمل بقية النهار وليلتهما كلها مشيا حتى الغداء، إلى أن قال لفتاة: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذن بقية يومه وليلته يسير هو فتاة حتى يصل إلى هذا المقصود، ثم استكمل السير إلى أن وصل إلى مجمع البحرين، حيث وجد الخضر عليه السلام سلم عليه، إلى آخر ما ذكرنا. الله تعالى يقص على عباده القصة فيقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ومقصودنا عدة توجيهات في هذه الآية. التوجيه الأول، وهو أن هذا العبد من عبيد الله تعالى قد آتاه الله تعالى رحمة من عنده وآتاه علما من لدنه. والعندية واللدنية كما يقولون، لدنه يعني من وحيه، حتى لا يذهب الذاهبون إلى كلام هؤلاء الصوفية الذين يخترعون أوهاما في هذه الآية ليس لها أصل في الشر. ولكن المقصود الذي ذكره القرآن الكريم في هذه الآية أن هذه الرحمة من عنده، وأن هذا العلم من لدنه سبحانه وتعالى، وإن عنده ولدنه هذه تمثل أو تقتضي القرب من الله تعالى، وهذا القرب من الله يقتضي تشريفا وتعظيما لهذه الرحمة، وتشريفا وتعظيما لهذا المرحوم. لأنه لما قال أنا آتيته رحمة من عندي سبحانه وتعالى معناه أنها رحمة لا يحدها الحد ولا توصف بوصف، والعلم الذي أوتيه كذلك لا يحده حد ولا يصفه الواصف، لأنه من مواقع القرب من الله منه سبحانه وتعالى ومن عنده، ومواقع القرب من الله تقتضي التشريف لهذا العلم وتلك الرحمة. والثانية أن الذي قد آتاه الله ذلك إنما هو من المصطفين الأخيار، لأن الله لا يؤتي ذلك إلا لأولئك المصطفين، لا يؤتيه ولا يعطيه لكل أحد. هذه الأولى التي ينبغي أن يتفكر فيها المرء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، فدلت هذه الكلمة عبدا المنكرة هذه على أن لله تعالى عبيدا كثيرين قد آتاهم رحمة وعلما، ولكل منهم مقام معلوم، سواء كانوا من عباده الذين اصطفى كما قال من الأنبياء أو من أوليائه المؤمنين الكمل، ولكل منهم هذا المقام المعلوم. هذه الثانية التي يسعى المرء إليها، وهي كيف يكون عبدا من هؤلاء العبيد الذين يختصهم الله تعالى بتلك الرحمة، فإن له عبيدا كثير، إن له عبيدا كثيرين على التعبير الدارج ولكنها كسر على التعبير العربي، فإن له عبيدا كسر سبحانه وتعالى قد اصطفاهم بذلك. والمؤمن الساعي إلى أن يحصل رحمة من عنده أو علما من لدنه سبحانه وتعالى على أي حال كان، لا بد وأن يتخيل تلك القصة التي حدثت لموسى عليه السلام ليبذل فيها شيئا ما من التواضع الذي ذكرنا، هل أتبعك على أن تعلمني، ومن البذل الذي وصفنا في أن يسير حقبة حتى يحصل ذلك الذي قد أوتي تلك الرحمة والعلم، مع أن موسى عليه السلام قد أوتي رحمة وعلما وهو أفضل من الخاطر كما ذكرنا. والمعنى الثالث وهو آتيناه رحمة من عندنا، ومعناها أنه أي هذا العبد إما أنه عبد مرحوم، يعني آتيناه رحمة فرحمناه بها، أو أنه أي هذا العبد سبب لرحمة عامة أو خاصة لعبيد الله تعالى. ولا شك أنه محصل للأمرين معا، فعند نهاية القصة وجدنا أن الخضر كان رحمة لهؤلاء الذين خرق لهم السفينة فلم تؤخذ منهم هؤلاء المساكين، وكان رحمة بقتل الغلام هذا، رحمة عامة أن ينشأ طاغيا كافرا يضل خلق الله تعالى ويضل أبويه ليموت كافرين كذلك. والثالثة أنه بأمر الله تعالى قد أقام الجدار رحمة بهذا العبد الصالح الذي دعا الله جل وعلا أن يحفظ كنزه لولديه وأن ينشأ صالحين كما ذكر الله وكان أبوهما صالحا، فدل ذلك على أنه قد حصل تلك الرحمة التي هو بها مرحوم وتلك الرحمة التي يرحم بها غيره، فكان محل رحمة من الله تعالى لعباده الذين قد اختص الله تعالى الخضر بهم ليكونوا سبب رحمة الله تعالى. قال له موسى ذكرناها هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ذكرنا هذه الآية. ولا أحب أن أطيل حيث أو أن أكرر حيث أن الوقت والصحة لم تعد تحتمل، وإنما نستكمل. قال له موسى هل أتبعك على الأدب الذي أشرنا، وعلى الرشد الذي طلبه، وعلى التواضع في الازدياد من العلم الذي لا يعلمه موسى ويعلمه الخضر إلى آخر ما أشرنا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال له موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذه المسألة من المسائل المهمة، وهي من آداب العالم أن يبصر المتعلم بالعوارض الصعبة للموضوعات التي سيعلمه إياها، حتى يبين له الطريق ويوضح له السبيل إلى تلك المشقة التي يمكن أن يقع فيها إذا سار معه. لذلك قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن معي لا تستطيع لما يحدث من علم لا علم لموسى به عليه السلام، وهذا العلم يخالف ما عليه موسى عليه السلام من أحكام الشريعة الظاهرة، إذ موسى عليه السلام يحكم بالشرع الظاهر، والخضر قد جاء بعلم آخر ظاهره المنكر وباطنه المعروف والمصلحة والرحمة من الله تعالى، كما ذكر في نهاية القصة لما قال وما فعلته عن أمري. رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا لأنك لا تعلم هذا العلم، وهان هذا العلم مما لا يدخل في إدراكك أو لا يتحمله إدراكك حتى يبين لك علته، وأن يبين لك غامضه، وأن تعرف سببه. هذه واحدة. والثانية، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وهو استفهام إنكاري بمعنى النفي، أنك لا تستطيع في هذه الحالة صبرا، يعني وأنت لا تصبر على ذلك. جاء الرد من موسى عليه السلام. ما زال موسى عليه السلام بعد أن علم آداب العالم في ذلك، وأن العالم يبين له هذه المسألة، وأنه يبين له المخاطر التي والمشقة التي يمكن أن يرتبك بها إذا سار وراءه مما لا يعلم، وحتى يكون على بينة من أمره حال مشيه واتباعه له، إن شاء مشى وإلا لم يكمل. قال موسى مصمما، لأن ذلك أمر الله تعالى أرسله إليه، وأنه مهما حدث فلن يعود، بل كما رأينا قد شحذ همته وفتاه وهمة فتاه في قولنا الذي ذكرنا، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني لن يعود إلا أن يصل إلى مقصوده، وأيأس فتاه من أن يرجع بغير أن يحصل هذا المطلوب، ونوى أن يشحذ همته وهمة فتاه حتى يدرك ذلك ولو كلفه ما كلفه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذه الآية تحمل تلك المعاني المهمة لطالب العلم، والأولى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، بمعنى كان يمكن أن يكون سياق الآية ستجدني يعني سأصبر إن شاء الله مثلا، وإنما قال ستجدني إن شاء الله صابرا يعني سيظهر لك الصبر الذي تريد، هذا الصبر الظاهر الذي مهما أصبت به من ضيق وضجر في متابعتك أو في عدم إدراك لما يمكن أن يقع منك أو في ترقب لمعرفة العلل والأسباب لما تأتي وتذهب من أفعال، كل ذلك ستجدني فيه صابرا. فكان الخلق الأول لطالب العلم الذي يريد أن يحصل رحمة الله وعلمه وأن يزداد من هذا العلم الذي ليس من تحصيل الذي لم يحصله من الله تعالى وحصله غيره، أن يكون صابرا. والثانية ولا أعصي لك أمرا يعني وستجدني مطيعا غير عاصي لك، غير مفرط في أمرك، غير راد لأمرك في شيء. فكان الخلقان مميزان إذن لطالب العلم بعد أن استوسق من الطريق وعرف ما فيه وتبين له أنه يسير على الهدى، وموسى كما علمنا إنما يسير وراء هذا المعصوم، لذلك قال له ولا أعصي لك أمرا، لأنه يدرك أنه يسير وراء معصوم بعصمة الله له، ليس يسير إلا وراءه، ومن ثم فإنه سيتكلم عن الله تعالى. فكان الخلقان المطلوبان لطالب العلم هما الصبر والطاعة. ستجدني إن شاء الله صابرا، يصبر بنفسه موسى ويظهر نفسه وقوته وأنه قادر على ذلك، قال لا ستجدني إن شاء الله، وقدم المشيئة هنا استعانة بالله تعالى وركونا إلى الله وتوكيلا للقوة والقدرة على ذلك إلى المولى جل وعلا، وتأدبا مع الله تعالى أن ينفرد هو بشيء إلا بشيء أعطاه الله له وقواه عليه وحسن توكله فيه، وهو كذلك من آداب طالب العلم أن يكون على هذا النحو. وهذه الآية الكريمة في قوله ستجدني إن شاء الله صابرا، قوله سبحانه وتعالى إن شاء الله قدمها موسى في هذا السياق لأنها تؤذن بأن الكلام الذي يمكن أن يرد عليه والأعمال التي يمكن أن يراها مما يصعب أن يتقبله بسهولة، كما تقول هذا أمر صعب إن شاء الله سأحاول، إن شاء الله هذا أمر شديد وأمر لا تتحمله وأمر كذا وكذا، فتقول إن شاء الله سأتحمله، وكأنك تؤذن بأنه قول صعب، وهذا القول الصعب مؤداه أن طالب العلم الذي قد أتى ليطلب علما وليس في عقله شيء لا يتعجب مما يحدث، أما من جاء وله خلفية من العلم يريد الازدياد أو له حظ من العلم يتبع به هذا هو المشكلة التي تحدث له، تلك الرغبة في التفاهم والرغبة كذلك في الاعتراض. لذلك لما كان طالب العلم يريد عنده فهم وعنده علم أو يريد الازدياد من العلم، أكد عليه الحاضر ذلك، لأن من كان عنده علم وعقل أو يريد الازدياد من العلم إذا رأى من أستاذه ما يخالف المتقرر عنده من العلم اعترض عليه، وربما أدى الاعتراض إلى النفرة بينه وبين أستاذه، خشي الخضر أن يقع ذلك بينه وبين موسى من أولها، فبين له ذلك في قوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: إن شاء الله ستجدني صابرا. وهنا يتعلم المرء هذا الحال، أن الاعتراض الذي يسبب النفرة والضجر الذي يتقرر عند المرء من معاني لا يفهمها ينبغي ألا يكون سببا للنفرة، وأن يظل كما اشترط على نفسه أن يكون صابرا غير مطيع حتى يبين له أستاذه هذه الأسباب وتلك العلل وتلك الأدلة التي بسببها قد فعل ما فعل. وهنا يأتي هذا الأمر، وهو قوله بعد ذلك: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إن اتبعتني ورضيت باتباعي، أنا أشترط عليك هذا الشرط، أنك تتركني أبين لك، لا تسألني عن كل شيء حتى أكون أنا المبين لك. لماذا؟ لأنك يمكن أن تسألني حال محاولة إكمالي لعملي، فتشغل بالي عن إكمال هذا العمل وإتمامه، فتضيق نفسي فلا أستطيع أن أرد عليك ردا شافيا، أو أكون حالة القلق والاضطراب في تنفيذ تلك الأوامر، فلا يكون الإقبال عليك إقبال البهجة، ولكن عندما يأتي الوقت الذي أستطيع أن أبين لك، أو أنت ترى الوقت مناسبا لأن أبين لك، فاسأل عما بدا لك. حينئذ تقبل النفس على بسط الأدلة والشرح بإقبال وابتهاج، حينئذ تزول النفرة، وحينئذ يتبين المعنى وتتعلم الأسباب والعلل، ويكشف لك الغامض ويظهر لك ما كان من تلك الأمور التي لم يسع إدراكك إياها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل ذلك يحكيه القرآن الكريم، يقصه الرب علينا كما سمعتم، ليس لقضاء الوقت وتسلية للذهن، وإنما لاستخراج العبر وتعلم الهدى وتنزل الرحمة التي يحرص عليها المؤمنون ويسارعون إلى التزامها وتحقيقها حالما أو طالما سمعوها، فليست هذه الأحوال مما تتأخر عن أهل الإيمان أن يسمعوها ثم بعد ذلك ينتهي الأمر وقد سمعنا القصة والحمد لله رب العالمين. لا، قال: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: خرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فانطلق، انتهت تلك المحاورة وتحددت الشروط وتبينت الآداب والمعالم وكل سار على الهادي وعلى الضوء وعلى النور، وتبين الحال المقدمون عليه. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. والقصة فيها إيجاز بمعنى فانطلق حتى وصل إلى ساحل البحر، إلى المكان الذي ترسو فيه هذه السفن التي تنقل الناس، فاختار سفينة معينة فركبوها، استأجروها لتوصلهم إلى آخره. وهذا إيجاز في كلام المولى سبحانه وتعالى المدقق المقبل على الكلام، على هذا النور يتضح له ذلك المعلوم من ذلك السياق. حتى إذا ركب في السفينة خرقها، ودل المعنى على أنه مكلف بأمر، فمن ركب في السفينة حتى شرع في خرق السفينة، وكأنه قد رتب الأمر قبل أن يركب، ورتب الأمر لخرق هذه السفينة بالذات، وهذا الأمر قد صعد إليه فشرع فيه مباشرة، شرع مباشرة في خرق السفينة، كأنه قد رتب هذا الأمر من قبل. لم يصبر موسى على هذا المنكر الظاهر، والأنبياء في تغيير المنكر يحملون الشدة والصراحة. قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا عظيما فظيعا. كيف تخرق هذه السفينة والعلة موجودة في الفعل وهي إغراق أهلها؟ لذلك قال إمرأ المتابع للآيات، قال: لقد جئت شيئا إمرأ، أي شيئا فظيعا عظيما. عندما قتل الغلام قال: لقد جئت شيئا نكرا. في الأولى قال إمرأ لأن خرق السفينة هذا ذريعة لأن يغرق الناس، ولم يقع الفعل بعد وهو الغرق، فسماه إمرأ أخف من النكر. أما عندما قتل الغلام فقد وقع المنكر، قال: لقد جئت شيئا نكرا. وكل ذلك تابع لشريعة موسى عليه السلام. المهم ركب في السفينة خرقها، ورأينا كيف سارع إلى تنفيذ أمر الله ما أن ركبها حتى خرقها. قال له موسى: لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. واسمع إلى الآية الكريمة التالية في اعتذار موسى، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. واسمع تفسير الصحيح لهذه الآية الكريمة، لا تؤاخذني بما نسيت، لأن طلبة العلم اليوم وغيرهم لا يحتجون بأقل من النسيان، إن لم يفعل قال نسيت معلش كده. لذلك لم يعتذر موسى عليه السلام هنا بالنسيان، هذه الأولى وسنرجع إليها بعد سياق الآية. لا تؤاخذني بما نسيت، هذا نهي استعطاف وطلب لعدم المؤاخذة. لا تؤاخذني بما نسيت يستعطفه في طلب عدم المؤاخذة على النسيان، لأن موسى علم وهو المعلوم أنه يمكن أن يؤاخذ بترك صحبته بسبب النسيان، لأن النسيان هنا يقع في الأمور الخطرة، فيمكن أن يؤاخذ بأن يقول له انتهت المصاحبة، سوف توقعنا بنسيانك هذا في أمور خطيرة. والحزم كما يقول العلماء، والحزم ألا تصحب من يعتذر لك بنسيانه. واحفظ هذا الكلام حتى لا يعتذر معتذر بمثل ذلك من بعد، نسيت ولم آتي ومعليش واصل كذا. كل ذلك قال لا تؤاخذني بما نسيت، يعني نسيت ويمكن أن تؤاخذني، أستعطفك ألا تؤاخذني، لأن المؤاخذة هنا هي ترك صحبته، لأن النسيان يوقع في هذه المسائل الخطيرة، وإن من الحزم أو الحزامة كما يقول ابن عاشور هو ترك صحبة من يعتذر بالنسيان. لذلك بني كلام موسى عليه السلام على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان، ولم يبنى على الاعتذار بالنسيان. واحفظها، إذن كلام موسى عليه السلام بني على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان، إنه يطلب منه عدم المؤاخذة بالنسيان لا يعتذر بالنسيان. ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني ولا تغشيني صعوبة من أمري، يعني الرحمة جميلة في هذا الموقف، لنستكمل ما لم نعلم ولتتم الصحبة في معرفة الازدياد من هذا العلم. فانطلق كأنه يطلب منه الإغضاء والصفح وترك المؤاخذة، وقد بين الكلام ذلك فترك المؤاخذة وأغضى عما حدث ومضى. ورأينا الخاضر لم يرد، كأنه سكت، أن ذلك لم يكن على وفق الشرط مع موسى عليه السلام. ولا ترهقني من أمري عسرا، كان ينبغي أن يكون هنا كلام مرة أخرى، أن يكون سنستكمل السير، ولكن لا تعتذر مرة أخرى بالنسيان، قد انتهى هذا الكلام، لن أستمر في صحبتك، لن، وإنما نظر إليه وانطلق. حتى إذا لقي غلاما فقتله، لم يصبر موسى على هذا المنكر العظيم، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. اللهم عافنا وعفو عنا، اللهم عافنا وعفو عنا، اللهم عافنا وعفو عنا، وتول أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واهد قلوبنا، وأصلح بالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.